إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله في باب الآداب، كان حديثنا عن آداب الغضب، وذلك بالإشارة إلى أهم الطرق والأسباب التي تؤدي إلى التخلص من هذا الداء العضال، داء الغضب، وأشرنا إلى بعض أحكامه. وإن مما يناسب ذكره كذلك تبعا لهذا الأدب أن نتكلم عن أدب يقابله، يقابل الغضب، ألا وهو أدب المزاح. أدب المزاح، فلا شك ولا ريب إخواني في الله أن الإنسان في هذه الدار يحتاج إلى شيء من الممازحة والملاطفة والمباسطة التي إما تعود لنفسه بإزالة حالة الضيق والسآمة والملل والضجر، أو ما يكون من الممازحة مع غيره لإضافة شيء من أجواء المياسرة والملاطفة ونوع من الضحك. إلا أننا نجد أن هذا الباب عند كثير من الناس لم ينضبط. آداب المزاح نجد أن الكثير من الناس ما انضبطوا فيه، حيث أن هذا الباب كسر ولم يفتح، فأصبح الناس يدخلون في باب المزاح بما شرع الله وبما لم يشرعه. وقد قسم أهل العلم المزاح على قسمين، ولهذا يقول الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء، قال: والمزاح على ضربين، أي على نوعين. قال: والمزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. قال: فأما المزاح المحمود هو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل، هذا ضابط المزاح المحمود. قال: هو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل. ثم قال: وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء، فهو الذي يثير العداوة ويذهب البهاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. لذا فنحن في هذه المجالس إخواني في الله، ونحن بصدد تتبع الآداب الإسلامية، نتكلم عن أدب المزاح وما هي الضوابط والقيود التي ينبغي أن يتقيد بها كل مسلم ومسلمة إذا أراد طرق هذا الباب. وقبل العروج إخواني في الله على مسائل الآداب من حيث ذكر الضوابط والقيود، أحب أن أشير إلى بعض المسائل وهي كالتمهيد لهذا الأدب. المسألة الأولى إخواني في الله: ما هو المزاح؟ قال العلماء في هذا الأدب بأنه يقال مزاح بالكسر أو مزاح بالضم، مزاح ومزاح، وهو كل كلام يراد به المباسطة، هذا ضابطه المزاح أو المزاح، وكل كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، بحيث لا يفضي إلى أذى. لأن المزاح إخواني في الله إذا أوصل إلى حد الأذية للغير فحينها سيدخل هذا المزاح في باب الاستهزاء، في باب الاستهتار، في باب السخرية، فحينها يكون حراما ولا يجوز ولو سمي مزاحا، لكنه أفضى إلى أذى الغير فهو حرام. ولهذا بعضهم يقيد المزاح بهذا القيد، هو كل كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى. وسيأتي معنا في ذكر الآداب وما يتعلق بالضوابط سنتعرف إلى بعض أنواع الأذى الذي يمنع في المزاح. المسألة الثانية والذي أود أن أشير إليها في هذا المقام، هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح؟ هل ثبت عنه المزاح عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، قد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، إلا أن مزاحه عليه الصلاة والسلام كان محفوفا بأدب وبحسن خلق ومراعاة لشعور الآخرين، وما كان فيه اعتداء لحق الله جل وعلا. وسيأتي هذا معنا في ذكر هذه النماذج التي ذكرها العلماء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما كان مما يعد من مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فمما ذكر من مزاحه عليه الصلاة والسلام ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية في قوله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صفة مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر مما ذكره رحمه الله تعالى ما جاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، من باب الملاطفة والمباسطة. وهل هذا سخرية؟ لا، ليس سخرية، لأن ما من إنسان إلا وله أذنان، ما منا من أحد إلا وقد خلق الله له أذنين، ما منا من أحد. فهذا إذن يصفه نبينا بما هو فيه، يصفه نبينا بما هو فيه، لكن من باب الملاطفة يا ذا الأذنين. بل من أهل العلم من قال: بل هذا فيه مدح، هذا فيه مدح، فهو مزاح مع مدح، لأن من ملكه الله جل وعلا أذنا يسمع بها جيدا كان ذلك إشارة إلى قوة حفظه ومدى استيعابه، إلى قوة حفظه ومدى استيعابه. فهذا كان من صور ملاطفته لإخوانه من أصحابه أن كان يقول أنس: يا ذا الأذنين. ومما كذلك يذكر عنه عليه الصلاة والسلام ما جاء كذلك من حديث أنس بن مالك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أخ له، على أخ له صغير، فكان النبي يمازح هذا الصغير ويقول له: يا أبا العمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وجه المزاح في هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كن الصغير، والمعروف أن الكونة تكون لمن كبر وتزوج وأصبح له ولد، هذا الذي اشتهر عند الناس، إلا أن النبي أتى إلى هذا الغلام الصغير وأعطى له كنية: يا أبا عمير. كأن تمر على طفل صغير تقول: يا أبا فلان، كيف حالك؟ ينبسط الصغير، ينبسط الصغير من هذه التكني، إذ أنك تعده رجلا، تعده رجلا، هذا من ملاطفته. زد على ذلك أنه سأل عن النغير، ومن النغير؟ هو طائر، كان هذا الصبي الصغير كان عنده طائر يلعب ويلهو به، إلا أن هذا الطائر مات، فحزن عليه كما يحزن الصبيان على طيورهم إذا فقدوها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الوحشة من قلب هذا الصغير، فكان يسأل عن حال الطائر فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تطيبا لخاطره عليه الصلاة والسلام. فهذا كذلك مما يذكر من مزاحه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما جاء من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذاك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله دابة لكي يركب عليها، سأله دابة لكي يركب عليها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة، إني حاملك على ولد الناقة. طبعا الرجل الصحابي لما سمع هذا الأمر وأن النبي سيأتيه بولد الناقة، هو ماذا ذهب الصحابي؟ ذهب إلى ظاهر اللفظة على أن النبي سيأتيه ماذا؟ بولد صغير، ولد الناقة. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ ما الذي ينفعني؟ أنا أريد شيء أركب عليه. فماذا قال؟ ما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتيه بالصغير أصلا، هو سيأتيه ماذا؟ بإبل كبيرة. لا، والإبل الكبيرة مهما كان عمرها أليست هي في الجملة تعود إلى ولد الناقة؟ أليس هذا الإبل قد جاء من ناقة؟ نعم، بلى، هذا الواقع. فالنبي عطى له عبارة، عطى لهذا الصحابي عبارة، فتوهم الصحابي ظاهر اللفظة على أن النبي سيأتيه بالصغير، والنبي ما أراد الصغير، إنما أراد ماذا؟ به إبل كبيرة تنفع للحمل. فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ بمعنى هذه الإبل إنما سأتيك بالكبير، ولو سميتها بولد الناقة فهي لا تزال كبيرة. فكان ذلك من ملاطفة عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما جاء من مزاحه عليه الصلاة والسلام ما كان من دعابته مع هذا الصحابي والذي اسمه زهير أو زاهر، وكان من أهل البادية، يعيش في البادية، وكان من طبيعة هذا الصحابي إذا نزل إلى المدينة كان يتحف نبينا بالهدايا وبما يحب أن يهديه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان بينه، أي هذا الصحابي وهو زاهر، بينه وبين رسول الله من المحبة ومن اللين ومن اللطف. مما وقع لهذا الصحابي أنه في يوم من الأيام أتى السوق وكأن معه بضاعة يريد أن يبيعها للناس، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي خلف هذا الصحابي من خلفه ثم يحتضنه، احتضنهم من خلفه. هذا الصحابي ما علم من هذا الذي فعل هذه الفعلة معه، فكان يقول: من هذا؟ أرسلني، اتركني، يعني كالذي يتفاجأ ممن يحضر من خلفه. فلما التفت فعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا معه، وهذا من ملاطفة عليه الصلاة والسلام، من حبه لهذا الصحابي الجليل. فلما علم هذا الصحابي بأن الذي احتضن هو نبينا، ماذا فعل؟ أخذ يلصق ظهره بصدر رسول الله، يتعمد في الإلصاق التماسا لبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإظهارا للفرح من فعله عليه الصلاة والسلام. فكان يلصق ظهره بصدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، أي أنك لو عرضتني للبيع فلن يشتريني أحد، لأن هذا الرجل كما جاء في الرواية أن وجهه كان فيه دمامة، فيه دمامة، ما أحد سيشتريني. قال: والله يا رسول الله، إذن لتجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: إنك عند الله غال، إنك عند الله غال. فالشاهد من هذا الحديث إخواني في الله ما كان من ملاطفته وممازحته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهكذا نماذج يذكرها العلماء في كتب الشمائل وفي صفة حياته مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، حتى ولكنه كان ينضبط. ولهذا جاء في السنن أن أبا هريرة قال: يا رسول الله إنك لتداعبنا، أي تضاحكنا تمازحنا. فكانوا يستفسرون من هذا المزاح الذي كان يظهر من رسول الله، قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. إشارة إلى أن هذا المزاح لابد أن يتقيد بضوابط. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتمازحون. ولهذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمازحون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمازحون، إلى أن قال: فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال، فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال، أي وقت المزاح مزاح، وقت الرجولة رجولة. فليس معنى المزاح يا عبد الله أن تنبطح في هذا الباب وفي هذا المضمار فتكون مهرج في كل أوقاتك وفي كل حركاتك وسكناتك. وسيأتي معنا إخواني في الله ما يكون من ضوابط المزاح وكم مقداره الذي ينبغي أن يعطيه الإنسان من حياته. فهذا إخواني في الله مقدمة سريعة لما نحن بصدده في ذكر الآداب والضوابط التي ينبغي أن يتقيد بها كل مسلم ومسلمة إذا طرق باب المزاح. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.